الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام حول المسألة 28 وذكرنا بأن المسألة تتضمن مجموعة من المسائل. تحدثنا حول مسألتين، المسألة الثالثة هي دخالة الاطمئنان بعدم الابتلاء في نفي العقاب، وهنا مقدمة ابتدأ بها سيدنا الخوئي قدس سره هذا الباحث، وهي نافعة فيما يرتبط بهذه المسألة. وخلاصة ما أفاده في المقدمة قدس سره الشريف بأن مسألة وجوب تعلم مسائل الشك والساخ مبنية على مسألتين يفترض المفروغية منهما. المسألة الأولى هي حرمة قطع الصلاة على ما عليه المشهور، والمسألة الثانية هي حرمة البناء على أحد طرفي الشاك، لأنه لو جوزنا البناء على أحد طرفي الشاك ثم بعد ذلك يقوم المكلف باستئناف الصلاة مرة أخرى، فإن البناء على أحد طرفي الشاك قد يوجب بطلان الصلاة، قد يوجب بطلان الصلاة، فيكون المكلف قد تسبب في إبطال صلاته، وبعبارة أخرى فيرجع هذا إلى ما سبقه محذور الأول، وكأن المحذور هو حرمة إبطال الصلاة، حرمة إبطال الصلاة. وإبطال الصلاة تارة يكون من غير بناء على أحد طرفي الشاك، وتارة يكون إبطال الصلاة مع البناء على أحد طرفي الشاك، وكلاهما يشمله المحذور. فإذا فرغنا من هاتين المسألتين وبنينا على الحرمة في كلا الموردين، فحينئذ يتعين القول بوجوب تعلم مسائل الشك والسهو. وأما إذا قلنا بعدم حرمة قطع الصلاة وبعدم حرمة البناء على أحد طرفي الشاك، فإنه لا ملزم بتعلم مسائل الشك والسهو، إذ للمكلف حينئذ أن يقطع الصلاة مثلا ويستأنف بعد السؤال أو بعد البناء على ما يعلمه بعيدا عن شكه وسهوه، أو أنه مثلا يبني على أحد طرفي الشاك، وإذا تبين له بعد الصلاة بأن ما جاء به مطابق للواقع يكتفي به، إذ أنه في مقام الامتثال يكتفي العقل بالامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي، عن الامتثال التفصيلي. هذه المقدمة لها نفع في المسألة التي نحن بصددها، وهي دخالة الاطمئنان بعدم الابتلاء في نفي العقاب. فكلامنا كان سابقا في دخالة الاطمئنان بعدم الابتلاء في صحة العمل، وذكرنا بأنه لا يطرد ولا ينعكس، فليس الاطمئنان دخيلا في صحة العمل، ولا أن عدم الاطمئنان، نعم، ولا أن عدم الاطمئنان دخيل في عدم صحة العمل. هذا ما تحدثنا عنه في المسألة السابقة. فالعمل متى كان ما مطابقا للمأمور به انتزع منه عنوان الصحة، كان هنالك اطمئنان بعدم الابتلاء أم لم يكن هنالك اطمئنان، على التفصيل الذي ذكرناه سابقا. وإنما كلامنا هنا في أن الاطمئنان بعدم الابتلاء هل هو دخيل في نفي العقاب أم لا. فهنا نفترض صورتين كما افترض السيد الشارح أعلى الله مقامه. الصورة الأولى هي صورة الاطمئنان، أو صورة، عفوا، عدم الاطمئنان بعدم الابتلاء، صورة عدم الاطمئنان بعدم الابتلاء، فليس له اطمئنان بعدم الابتلاء بشيء من مسائل الشك والسأل. والصورة الثانية بعكسها، وهي أن يكون له اطمئنان بعدم الابتلاء، اطمئنان بعدم الابتلاء. فإذا بنينا على الصورة الأولى، أو إذا رجعنا إلى الصورة الأولى، نقول بأنه لو لم يكن مطمئناً بعدم الابتلاء، لو لم يكن مطمئناً بعدم الابتلاء فاتفق له الابتلاء، وبعد أن اتفق له الابتلاء صار أمام الأمر الواقع، فهو حينئذ كيف يتعامل مع شكه وسهوه؟ إما أن يقطع الصلاة، وإما أن يبني على أحد طرفي الشك. فإذا افترضنا أنه قطع صلاته أو بنى على أحد طرفي الشك وكان بناؤه موجبا لإبطال صلاته، فالعقل حاكم باستحقاقه للعقاب، لماذا؟ بناء على مفروضية من المسألتين السابقتين، حرمة قطع الصلاة، وكذلك أيضا حرمة إبطال الصلاة ولو بالبناء على أحد طرفي الشك. فهنا يكون قد تسبب باختياره في الوقوع في المحرم، وإذا كان قد أقدم على المحرم بمقدمات اختيارية فإنه يكون مستحقا للعقوبة بنظر العقل. وأما على ضوء الصورة الثانية، وهي لو كان مطمئنا بعدم الابتلاء فأقدم على العمل واتفق له الابتلاء، بعد أن كان مطمئنا بعدمه اتفق له الابتلاء، فدار الأمر عنده بين محذورين، وأقدم على أحدهما إذ لا خيار له ثالث، أقدم على أحدهما، دار الأمر مثلا بين أن يقطع الصلاة محذورا، بين أن يستمر في الصلاة ويبني على أحد طرفي الشك الذي يحتمل أن ينتهي به إلى إبطال الصلاة هو محذور آخر، دار الأمر عنده بين المحذورين فأقدم على أحدهما مضطرا، فالعقل هنا غير حاكم باستحقاقه للعقوبة، كما هو في سائر موارد دوران الأمر بين المحذورين. فإنه إذا دار الأمر بين المحذورين من غير أن يتقدم اختيار للمكلف في الوقوع بينهما، واختار المكلف واحدهما من باب لا تشارة، إما هذا وإما هذا، فالعقل غير حاكم باستحقاقه للعقوب. غاية ما هنالك أن دوران الأمر بين المحذورين تارة يكون بعد الفحص واليأس، وأخرى يكون قبل الفحص واليأس، ولا فرق في ذلك بين الأمرين من حيث حكم العقل فيما لو شخص المكلف عدم الابتلاء، فيما لو اطمأن المكلف بعدم الابتلاء فانتهى إلى الابتلاء بالمحذورين، فحينئذ العقل حاكم بعدم استحقاقه للعقوبة. وبهذا يتضح من هذه المسألة أن فرقا بين مسألة الصحة ومسألة العقاب، فإن الاطمئنان بعدم الابتلاء لا علاقة له في نفي صحة العمل، ولا دخل له في صحة العمل، بينما الاطمئنان بعدم الابتلاء دخيل في نفي العقاب، دخيل في نفي العقاب. هذا ملخص ما أفاده سيد المستمسك قدس سره. وهنا مسألة رابعة ترتبط بهذه المسألة تعرض لها سيدنا الخوئي قدس سره في فقه الشيعة بنحو الإجمال، وتعرض لها في تنقيح بنحو التفصيل، وهي مسألة عدم دخالة التعلم، تعلم مسائل الشك والساهو في العدالة والفسق. والذي دعاه إلى التعرض لذلك ما نقله من فتوى الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره في رسالته العملية بفسق تارك تعلم مسائل الشك والساهو. والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بحث حول الوجه لهذه الفتوى، هل هنالك وجه لإفتاء الشيخ قدس سره بذلك أم لا؟ فذكر رضوان الله تعالى عليه أربعة من الوجوه. الوجه الأول هو القول بحرمة التجري، إذ أن تارك تعلم مسائل الشك والساهو لا شك أنه متهاون بأوامر المولى سبحانه وتعالى ونواهيه، فإذا أقدم على قطع صلاته لابتلائه بمسألة شك أو سهو، ولا نحتاج أصلا إلى الوصول إلى هذه النتيجة، مجرد تركه لتعلم مسائل الشك والسهو بغض النظر عن ابتلائه وعدم ابتلائه، مع احتمال أن يبتلى بها، يكون من التهاون بأوامر المولى سبحانه وتعالى وشريعته المقدسة، وهو تجر عليه، والتجري من المحرمات، فإذا ارتكبه فاعله كان محكوما بالفسق. إذن الوجه الأول للحكم بفسق تارك تعلم مسائل الشك والساهو أن ذلك يجعله من مصاديق المتجري، والمتجري فاسق لارتكابه محرما وهو التجري، لارتكابه محرما وهو التجري. ولكن السيد الخوئي قدس سره قال بأن هذا الوجه لا يتم لا على مباني الشيخ الأعظم قدس سره، ولا حتى على مباني السيد الخوئي قدس سره، إذ أن غاية ما ثبت بالدليل هو أن التجري موجب للعقاب، أما أن التجري حرام في نفسه فقد نقحنا ذلك سابقا في مباحث التجري، وقلنا بأنه لم يقم دليل على حرمته، ولا ملازمة بين استيجابه للعقاب وبين كونه حلالا وبين كونه حراما، فقد يكون شيئا غير محرم ولكنه يستوجب العقاب على ما ذكرناه هناك. فإذا هذا الوجه لا يتم. الوجه الثاني من الوجوه هو أن التجري وإن لم يكن محرما في نفسه ولكنه كاشف عن عدم العدالة، كاشف عن عدم العدالة. لماذا؟ باعتبار أن العدالة هي الملكة الباعثة على فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا مما التزم به نفس الشيخ الأعظم قدس سره. وإذا كانت العدالة عبارة عن ملكة فإن التارك التعلم مسائل الشك والساهو بما أنه متهاون متجر فتجريه هذا يكشف عن عدم وجود تلك الملكة عنده، إذ لو كانت الملكة عنده لبعثته لتعلم مسائل الشك والساهو، فمن خلال تهاونه بعدم تعلمها وتجريه على أمر المولى سبحانه وتعالى يستكشف عدم وجود الملكة عنده. وإذا لم يكن عادلا فإنه يكون ماذا؟ فاسقا، فإنه يكون فاسقا. ولكن السيد الخوئي قدس سره أجاب عن هذا الوجه بأنه مبني على القول بعدم الواسطة بين العدالة والفسق، والحال أنه حتى على البناء بأن العدالة ملكة فإن القول بوجود الواسطة بين العدالة والفسق متجهون. ومثل لذلك رضوان الله تعالى عليه بمن بلغ ولم تصدر منه معصية بعد، فإن من بلغ ولم تصدر منه معصية بعد ليس بفاسق لعدم صدور المعصية منه، كما أنه أيضا ليس بعادل لعدم تحقق الملكة لديه، فهو ليس بالفاسق ولا بالعادل، مما يؤكد وجود الواسطة بين العدالة والفسق حتى على مبنى القائلين بالملكة ومنهم الشيخ قدس سره. الوجه الثالث من الوجوه هو أن يلتزم بأن وجوب التعلم وجوب نفسي على ما بنى عليه المحقق الأردبيلي قدس سره، وأظن أيضا ينسب ذلك لسيد المدارك قدس سره الشريف. فإنه إذا بنينا على الوجوب النفسي لا شك أن تارك تعلم مسائل الشك والسهو يكون ماذا؟ تاركا للواجب، فيكون محكوما بالفسق بشكل واضح. ولكن هذا الوجه أيضا لا يتم باعتبار أن الشيخ الأعظم قدس سره حمل الوجوب في أدلة وجوب التعلم على كونه وجوبا طريقيا وليس وجوبا نفسيا، فهذا الوجه لا يصلح أن يكون مدركا لفتوى الشيخ قدس سره الشريف. فبقي الوجه الرابع. الوجه الرابع اسمحوا لي أن أقرأه من كلام السيد قدس سره لغاية في نفسي. قال: وهو أنسب الوجوه المذكورة في المقام. أن يقال إن التجري وإن لم يكن محرما في الشريعة المقدسة إلا أن المتجري لا يمكن الحكم بعدالته، لأن العدالة كما تقدمت، طبعا هو يبين مبناها الآن، هي الاستقامة في جادة الشرع، وكون الحركة بإذن الشارع وترخيصه مقتضى الاستقامة على جادة الشرع أن لا يصدر إلا عن أمر من الشارع. فالعادل هو الذي لا يقدم على عمل لم يرخص فيه الشارع. ومن الظاهر أن التجري بترك التعلم وإن لم يكن محرما لعدم وجوبه النفسي على الفرد إلا أنه غير مرخص فيه من قبله، من قبل الشارع، فالإقدام عليه إقدام على ما لم يرخص فيه الشارع، ولا يطلق على المتجري والمرتكب لما لم يأذن به الله عنوان الصالح أو الخير، عناوين المأخوذة في روايات العدالة، ولا يعد من الموثوقين بدينه أو من الموثوق بدينه. وكيف يوثق بدينه وهو لا يبالي بالدين ولا يعتني باحتمال مخالفة الله وعصيانه، كما لا يصدق عليه غير ذلك من العناوين الواردة في الروايات المتقدمة. وكذا الحال في غير المقام من موارد التجري وعدم كون الفعل مرخصا فيه من الله تعالى، كما إذا ارتكب أحد الفعلين المعلوم حرمة أحدهما، فإن شرب ما في أحد الإناءين مع العلم الإجمالي بحرمته وإن لم يكن محرما شرعيا لاحتمال إباحته وكون المحرم هو الآخر، إلا أنه غير مرخص فيه من قبل الشارع. وكذا إذا علم بنجاسة أحد ثوبي علما إجماليا وصلى في أحدهما، فإنه وإن لم يمكن الحكم بأنه لم يأتي بالصلاة وأنه تارك لها لاحتمال أن يكون النجس هو الثوب الآخر، إلا أنه مما لم يأذن به الله، فمثله لا يطلق عليه شيء من العناوين المتقدمة، ولا بد من الحكم بفسقه. فهذا الوجه هو الصحيح وما أفاده قدس سره في غاية المتانة. فإذا سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يتفق مع الشيخ في الفتوى بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو، بناء على أن ترك تعلم مسائل الشك والسهو مما لم يرخص فيه الشارع المقدس، والإقدام عليه إقدام على ما لم يأذن فيه الشارع المقدس، فلا يصدق شيء من العناوين المأخوذة في أدلة العدالة على المتجري. والإنصاف أن هذا الوجه الذي أفاده سيدنا رضوان الله تعالى عليه لا يخلو عن غرابة، إذ أن الفعل الذي يقدم عليه المكلف إما أن يكون حراما أو لا يكون حراما، وبعبارة أخرى إما أن يكون منجزا أو لا يكون منجزا. فإن كان منجزا من قبل الشارع وخالفه فالحكم بفسقه ظاهر، وإن كان منجزا بحكم العقل لا بحكم الشارع كما في موارد العلم الإجمالي التي أشار إليها قدس سره، فالحكم باستحقاقه للعقوبة موجه، وإن كنا لا نجزم بالحكم بفسقه ولكن الحكم باستحقاقه للعقوبة هذا واضح ومتجه. أما أن نذعن بأن الفعل الذي أقدم عليه المكلف ليس محرما من قبل الشارع المقدس، وفي الوقت نفسه نلتزم بأنه فاسق، هذا لا يخلو عن حزازتين، هذا لا يخلو عن حزازتين. ودعوى أن الفعل يكون غير مرخص من الشارع ولا يكون حراما، هذه الدعوى أيضا تحتاج إلى تأمل، إذ أن الفعل إما أن لا يكون مرخصا من الشارع بنحو الحكم الوضعي أو بنحو الحكم التكليفي، فإذا كان غير مرخص بنحو الحكم الوضعي فلا توجب مخالفته الفسق لأنه لا تكليف بحسب الفرد، وإن كان غير مرخص بحسب الحكم التكليفي فلا يخلو، إما أن يكون عدم الترخيص بنحو الإلزام فهو حرام، وإما لا بنحو الإلزام فليس بحرام، فمخالفته لا توجب ماذا؟ لا توجب الفسق. فهذا الوجه الذي بنى عليه سيدنا الخوئي قدس سره لا يخلو عن خفاء، لا يخلو عن خفاء. وعلى ذلك نقول بأننا ما لم نلتزم بالوجوب النفسي للتعلم، وما لم نلتزم بحرمة التجري، فلا سبيل لتفسيق تارك تعلم مسائل الشك والساهو، لا سبيل لتفسيقه. اللهم إلا أن نقول مثلا بأن تركه لتعلم مسائل الشك والساهو مع احتمال ابتلائه بها يعد تهاونا بالشريعة المقدسة، والتهاون بالشريعة المقدسة من المحرمات فيكون مرتكبا للحرام. إذا استطعنا أن نثبت هذه الكبرى والصغرى فهو يعني أن نثبت بأن التهاون بالشريعة المقدسة من المحرمات، ونثبت بأن ترك تعلم مسائل الشك والسهو من التهاون بالشريعة المقدسة. وأما إذا لم نستطع أن نثبت لا الكبرى والصغرى أو واحدة منهما، فالإفتاء بفسق تارك التعلم، تعلم مسائل الشك والساهو، يحتاج إلى وجه آخر أقوى من هذه الوجوه. ولا شك أنهم رضوان الله تعالى عليهم لديهم من الوجوه ما لا تصل إليه أذهاننا، ولكن بمقدار ما وصلنا إليه لم نفهم وجها لهذه الفتوى، والحمد لله رب العالمين.
سيدنا يصير وجه اللي ذكر السيد هو حرمة مخالفة لعلم الإجماع المنجز، تدي كأنه
هذا وجه الله.